الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، في ليلة مباركة بإذن الله نلتقي بآبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد، سائلين من ربنا جل جلاله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والسامعين بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله بعنوان الأربعة الأقسام للمعاصي والآثام. أولا، هذه المادة أصلها مأخوذة من كتاب الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الداء والدواء. معروف عن ابن القيم رحمه الله تعالى بقيمياته وفوائده وتقسيماته، وكان هذا الكتاب يعتبر من أجل وأنفس كتبه رحمه الله تعالى، التي يعالج فيها مسائل الذنوب والمعاصي وأصولها وما يتفرع عنها وآثارها. وكان مما استوقفني هذا العنوان، حيث ذكر رحمه الله تعالى أن أقسام الذنوب والمعاصي كلها لا تخرج عن أربعة أقسام. ذنوب سماها ذنوب ملكية، سيأتي تفسير ذلك، التي فيها منازعة للملك سبحانه وتعالى في ملكه، وذنوب شيطانية، وذنوب سبوعية، وذنوب بهيمية. هذه هي الأربعة الأقسام لا تخرج عنها. قبل ذلك جعل لها مقدمة، قال: أصل كل الذنوب أصلان، ترك المأمور وفعل المحظور. لا تخرج الذنوب عن هذين الأصلين، من حيث أصولها ترجع إلى أصلين، إما ترك مأمور أو فعل محذور. وفي كتابه الماتع، كتاب الفوائد، ذكر الفوارق بين ترك المأمور وفعل المحذور من 23 وجها رحمه الله تعالى. ابتدأ الفصل بكلام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، حيث قال: إن ترك الأمر أعظم وأخطر من فعل المنهي، ولذلك كان ذنب إبليس أعظم من ذنب آدم، لأن إبليس ترك الأمر، وترك الأمر عائد في الأصل إلى كبر، ولهذا لا يوفق صاحبه غالبا إلى التوبة، بخلاف فعل المنهي فإنه عائد إلى ضعف في النفس أو دافع الشهوة أو الحرص أو نحو ذلك. ولهذا تاب الله عز وجل على أبينا آدم وطرد ولعن إبليس لعنه الله. وهذه الذنوب سواء كان منها ما كان منشأه ترك المأمور أو فعل المحظور،
ينقسم كل منهما إلى قسمين، إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب. وكل من هذين القسمين إما متعلق بحق الله جل وعلا أو متعلق بحق غيره، ثم يعود ذلك منشأه إلى أربعة أقسام: ذنوب ملكية، وهي ما كان فيها منازعة للملك الديان جل جلاله وتقدست أسماؤه في صفة من صفات ربوبيته، كالكبرياء والعظمة والجبروت، وأيضا استعباد الخلق. فالذي يتصف بهذه الصفات هذا نازع الله عز وجل في صفة من صفاته. لهذا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني في واحد منهما قصمته. فالمتكبر والمترفع والمتعالي هذا وقع في أعظم الذنوب، ومن ذلك الشرك منشأه من هذا القسم، منازعة الله جل وعلا في ربوبيته. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المعاصي دهليز الشرك، وما من معصية إلا ويعود أصلها إلى أحد في جميع أمورها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. لذلكم إخواني في الله، هذا الباب وهذه الذنوب كثير من الناس يقع فيها، وطريق السلامة أن الإنسان يعرف نفسه ويعرف ربه. فإذا عرف الإنسان نفسه وعرف ربه صد أو سد هذا الباب. بمعرفته لنفسه لا يستسيغ لنفسه أن ينازع ربه في صفة من صفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلهذا الكبر كان هو أول ذنب عصي الله عز وجل به على الإطلاق، وهو تكبر إبليس عليه لعائن الله. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه بليته، التكبر والترفع. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا خطر عظيم وأصل عظيم من أصول الذنوب والمعاصي، الكبر والعياذ بالله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر في كتابه الفوائد: الحرص والكبر والحسد، لا تخرج الذنوب عن هذه الثلاث الأصول. منها ما يكون ناتج عن كبر، وهذا ينشأ منه رد المأمورات، وإما ما يكون دافعه الحرص وهذا فعل المنهيات، وإما ما يكون دافعه الحسد وهذا يوقع في البغي والعدوان. فمن الأول أتي إبليس بكبره، ومن الثاني أتي آدم بحرصه، لأنه غره إبليس لما قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فحرص آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على أن يخلد، فأكل من تلك الشجرة كما قال عز وجل: فدلاهما بغرور. ومن الثالث وقع أحد ابني آدم في جريمة قتل أخيه. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام كثير في مثل هذا. الأصل الأول أو القسم الأول من الذنوب الملكية، التي فيها منازعة للملك سبحانه وتعالى في صفة من صفاته الجبروت الكبرياء العظمة العبودية العلو التعالي على الناس، هذا أصل فساد كثير من الناس، وهو البلوى التي ابتلي بها إبليس من التعالي. احتقر أصل آدم وهو خير من أصله، خير من أصل إبليس. أصل آدم طين فيها السكينة، فيها المنافع للناس، ذهب يقيسها بأصل النار الذي فيه الشرارة واللهب والإحراق وغير ذلك، فأجهل الناس بالقياس هو إبليس. وهكذا العلو. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة، الجنة وما فيها من النعيم، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يريد علوا في الأرض وفسادا، وهؤلاء هم الملوك وأرباب الأموال والجاه والسلطان إلا من رحم الله، هذا داء فرعون وهامان، داء من تشبه بهم. لهذا قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض، وصفة التعالي، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. جمع بين العلو والإفساد، هذا داؤه. ومن جمع بين العلو والإفساد فسلفه وبئس السلف فرعون عليه لعائن الله. الدار الآخرة ليست لهذا الصنف الذي يريد علوا في الأرض وفسادا، والعلو يكون بمنصبه والإفساد بماله. قسم الثاني قسم يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا داء يصاب به بعض المتفقهة في الدين، يريد علوا وما يريد فسادا، يريد أن يصرف أنظار الناس إليه، يسعى إلى أن يقدم في المحاضر وأن يشار إليه بالبنان وغير ذلك، ويحب أن يطأ الناس عقبه. هذا أراد علوا ولكنه لم يرد إفسادا، وهذا داء عضال وسم قتال. ينبغي الإنسان أن يحارب هذه الظاهرة ولا يفتح لنفسه مجالا للشيطان. وقد كان بعض السلف إذا مشى بعض أصحابه خلفه ووطأ عقبه يقف، يقول: تقدموا وامشوا، امشي أمامي لا تمشي خلفي، فإن في ذلك فتنة على المتبوع. وهكذا ذلة للتابع، مذلة للتابع وفتنة على المتبوع. فنسأل الله العافية والسلامة، مدخل من مداخل الشيطان. القسم الثالث قسم يريد إفسادا في الأرض ولا يريد علوا، وهؤلاء شأنوا فسقة المسلمين الذين يجنحون إلى الشهوات والملذات. قال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء مفسدون لكن ما يريدون علوا، فأصحاب الشهوات والمعاصي هؤلاء مفسدون، مفسدون للأعراض، مفسدون للأخلاق، مفسدون للقيم. لا يجالس إنسانا إلا أفسده، زين له السوء والفحشاء والمنكر، هؤلاء مفسدون. ومن المفسدين كثير من الكتاب على وسائل التواصل الاجتماعي، يفسدون أخلاق الشباب والشابات، يبقون على تلك الأماكن يفسدون أخلاق الناس بالأضاحيك والأراجيف والفسوق وترويج المنكرات وغير ذلك. هؤلاء يريدون إفسادا ولا يريدون علوا. القسم الآخر الرابع جعلني الله وإياكم منهم، الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، هذا أعد الله عز وجل له الجنة، والجنة أعدها له. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فلا يتعالى بمنصبه ولا يفسد بماله، فإن أعطي المنصب استغله وتواضع لربه جل وعلا، واستغله في الخير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدلالة على فضائل الأمور. وهكذا إذا أعطي المال بذله في طاعة الله جل وعلا. القسم الثاني من أقسام الذنوب والمعاصي ذنوب شيطانية منشأها من الشيطان والتشبه بالشيطان، وهذه كالغضب، وهكذا تزيين الفحشاء والمنكر، تزيين الشرور والتثبيط عن الطاعات والتحريش بين الناس، عمل الشياطين، هذه ذنوب شيطانية. وأنت اختر لنفسك، إما أن تكون متشبها بملائكة الله جل وعلا أو متشبها بالشياطين. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ركب الله عز وجل في الإنسان عقل ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة، وهو للغالب منهما، فإن غلب عقله على شهوته وهواه كان أرفع من ملك، وإن غلبت شهوته على عقله وهواه كان أنزل من بهيمة، كان أنزل من بهيمة. فالذنوب الشيطانية ما كان فيها تشبه بالشيطان. الشيطان يأمركم بالفحشاء، فالذي يأمر بالفحشاء ويزين المنكرات جندي من جنود إبليس والعياذ بالله. ومن ذلك القول على الله بغير علم، شأن هذا عمل شيطاني. ولهذا الله جل وعلا جعل القول بغير علم قرنه بالشرك بالله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرين الشرك بالله سبحانه وتعالى يقول على الله بغير علم، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. هذه نزغه إلى ذلك الشيطان بدافع الهوى وعدم التواضع للحق والعياذ بالله. وهكذا أيضا السعي بالنميمة والتحريش، هذا عمل شيطاني، عمل شيطاني. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش فيما بينهم. بعض الناس كأنه عامل باليومية مع إبليس، قد سيطر على جوارحه واستخدمه ورابط في ثغوره ولا ينفك والعياذ بالله عن طاعة شيطانه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. حتى قال بعضهم: لقد كنت جنديا لإبليس حقبة من الدهر حتى صار إبليس من جندي. بعضهم يتطور، ما يرضى أن يكون جندي لإبليس، يسعى إلى أن يكون إبليس جندي من جنوده ويتفاخر بهذا. لقد كنت جنديا لإبليس حقبة من الدهر حتى صار إبليس من جندي وهو الذي يعلم إبليس. قال عياذ بالله. فليحذر الإنسان على نفسه، والشيطان له مداخل كثيرة على الإنسان. قد قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حاصره من كل اتجاهات، تكتيك عسكري متقن من جميع المحاور هجم عليه، ما أبقى له إلا منفذا واحدا، وهو أنه لم يأتيه ولم يحجب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. هذه ذنوب شيطانية، أي فيها تشبه بالشيطان الرجيم والعياذ بالله. القسم الثالث ذنوب سبوعية، تشبه بالسباع، وهذا يدخل تحته البطش والاعتداء والظلم والقتل وسفك الدم وغير ذلك من الأمور التي يشبهها بأخلاق السباع والعياذ بالله. نفس سبوعية، فالنفس إما نفس ملكية أو نفس بهيمية أو نفس سبوعية. فهذه الذنوب السبوعية التي فيها تشبه بالمتوحش من الحيوانات، بعض الناس ما كأنه إنسان، مجرد أن تسمح له الفرصة فينقض على أقرب الناس إليه، بل ربما تنزل إلى مستوى التشبه بأسوأ الحيوانات، كما قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. من هذا الذي يستطيع أن يأكل لحم أخيه حيا فضلا أن يأكله ميتا؟ إلا الكلب هو الذي يأكل لحم أخيه ميتا. وهكذا بعض الناس نفسه نفس كلبية والعياذ بالله، لا يطيب خاطره إلا إذا انقض على أخيه بالسب والشتم والاعتداء والظلم وغير ذلك. وهذا ليس دليلا على قوته في الحقيقة، هو دليل على ضعفه وعدم انضباطه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد، هذا لفظ البخاري، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد فعلا، الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الصحيحين أيضا حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان، أحدهما قد انتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهذا الإنسان ينبغي أن يترفع من أن يتشبه بطباع الحيوانات، والإنسان يتأثر بجليسه حتى لو كان حيوانا. فمنشأ الظلم والاعتداء من النفوس السبوعية المتوحشة. ولهذا الله سبحانه وتعالى برأ عباده المؤمنين وأثنى عليهم، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تجده مع المؤمنين، قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهذه هي الرحمة التي تتجسد في نفس هذا الإنسان، نسأل الله من فضله. إذن هذه الذنوب السبوعية التي فيها تشبه بالمتوحش من الحيوانات هي من أكثر ما يقع فيه بنو آدم لوجود الميلان إليها، وبالأخص من أعطي شيئا من القوة من السلطة بماله أو بجاهه والعياذ بالله. القسم الآخر الرابع الذنوب البهيمية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه أكثر الأقسام تفشيا، يقع فيها أغلب بني آدم، لأن كثير منهم ما يستطيع للذنوب الملكية ولا الذنوب السبوعية، وإنما يتمكن من الذنوب البهيمية. هذه منها الشهوات والزنا والسرقة والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ناتج عن همة بهيمية. من الناس من لا تتجاوز همته فرجه والعياذ بالله، كأنه ما خلق إلا لقضاء وطنه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الآيات من آخر سورة المؤمنين. الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية عظيمة، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر ابن الجوزي أيضا في كتاب صيد الخاطر أن الله عز وجل ركب في الإنسان هذه القوى، وركب في الإنسان الميلان إلى الشهوات والملذات من أجل أن يعمر الكون بالعبادة، وليست مقصودة لذاتها، وإلا لما كانت البهائم أوفر حظا من الإنسان. فلا يكون هم الإنسان نفسه بهيميا، يترفع الإنسان عن ذلك. أنت خلقت يا أيها المسلم لأمر جليل وعظيم، لعبادة الله. الله عز وجل كرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمك وكرم أصلك وجعلك كريم عليه سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لا بد من النظر في هذا الأمر. يا مسلم، يا عبد الله، أنت كريم على ربك جل وعلا، فلا تتنزل إلى مستوى بهيمة وحيوان ليس مكلف. كن عالي الهمة، كن عالي الهمة، واعلم لما خلقك الله عز وجل. خلقك لأمر عظيم، أن تقوم بتوحيده جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا كرامة لنا إلا إذا قمنا بما أوجب الله عز وجل علينا. بالله عليكم، ما الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الكريم من كرم نفسه بطاعة الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الكفر اللعين أبا لهب. ما الذي جعل بلالا يصعد على سطح الكعبة بعد أن كان يعذب في بطحاء مكة؟ إنها كلمة التوحيد، إنه الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل كرمك بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى، فلا تدنس نفسك بمعصية الله جل وعلا. تأمل معي في أقسام متوالية أقسم الله عز وجل بها، وتكرير هذا القسم يدل على مقسم به عظيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو أن سمعت إنسان يقول والله والله والله، يكرر أقساما، تقول ماذا يريد؟ ويريد أن يتحدث عن أمر عظيم. والله عز وجل ذكر 11 قسما على مقسم به عظيم. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يؤكد لنا هذه المعلومة. فيا مسلم، أنت كريم على الله ما دمت مطيعا لربك جل وعلا. فإذا أهنت نفسك بمعصية الله فلا تلومن إلا نفسك. ومن يهن الله فما له من مكرم، ما له من مكرم، نسأل الله العافية والسلامة. فالكريم على الله جل وعلا من سخر نفسه في طاعة ربه تبارك وتعالى، وترفع عن سفاسف الأمور ورديء الأخلاق والأعمال والأقوال، والعياذ بالله. أيها الأخ المبارك، احذر هذه الأقسام كلها أن يدخل عليك الشيطان منها، إما تنازع الملك في ملكه، أو تشبه بالسباع، أو كذلك بالبهائم، بل أنت كريم على ربك سبحانه وتعالى ما دمت طائعا له. ويا سبحان الله، انظر كيف أن الله جل وعلا كرم هذا الإنسان، حرم الاعتداء على هذا الإنسان، جعل في من يعتدي على جارحة من جوارحك، خاصة مما هو مكون من جارحتين كالأذنين والقدمين والرجلين والعينين واليدين، في كل منهما نصف الدية. إذا إنسان اعتدى على عينك ففقاها فيه نصف الدية، نصف الدية 50 من الإبل. لكن لو أنك أهنت نفسك بنظرة، نظرة فاطلعت على بيت جارك فغضب وفقع عينك، ذهبت هذه الدية كلها، ليس عليه شيء. انظر من أين سقطت، من أن فيها نصف الدية إلى أن أصبحت هدراء. اليد فيها نصف الدية، بسرقة ربع دينار 3 دراهم تقطع اليد، تقطع اليد، سبحان الله. وهكذا أيضا بإيلاج قدر أنملة في فرج محرم، وبالأخص من محصن إذا كان في الزنا، وأما في اللواط فسواء كان محصنا أو بكرا يقتل بالاتفاق. أهان نفسه، كان كريما على ربه جل وعلا. فيا أخي، إذا أردت أن تعرف ما مكانك وما منزلتك عند ربك، فانظر فيما سخرك الله سبحانه وتعالى وهيأك له. فاحذر يا أيها المسلم، كلنا والله بحاجة إلى هذا الأمر، أن نحذره وأن نتقي الله جل وعلا، وأن نعلم أننا خلقنا لغاية عظيمة، وهي تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، وألا ينجر المسلم وراء التشبه بأعدائه من شياطين الإنس والجن، أو مما خلق الله عز وجل من الحيوانات. أيها الأخ الكريم، أيها المسلم، رعاك الله، أصول الذنوب والمعاصي والآثام هي كثيرة، إنما هذا من هذه الزاوية، ما يتعلق بأن الإنسان بذنوبه ومعاصي لا يخرج عن هذه الأربعة الأقسام، فإذا عرفها وضبطها واجتنبها فقد سلم من أصول الذنوب والمعاصي كلها، وحقق العبودية لله جل وعلا، وأصبح عبدا لله، يحب لله ويبغض لله، يوالي لله ويعادي لله، وهو كريم على ربه. قد حفظ الله سمعه وبصره وجوارحه كلها، وقد عاش حياة كريمة مليئة بالراحة والاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا والله أعظم ولا أجمل ولا أجل ولا أكرم من أن يعيش المسلم في طاعة ربه تبارك وتعالى، يعلم لما خلقه الله سبحانه وتعالى فيؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. أما أن يعيش الإنسان مثل سائمة الحيوانات فلا يرى إلا الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أخيرا أيها المسلم، يا عبد الله، أيها الموفق، رعاك الله، اعلم علم اليقين أنك تحتاج إلى عون من الله وإلى مجاهدة لنفسك، وأنه إذا وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك فلن تعرف معروفا ولن تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواه. ولهذا أنت بحاجة حتى تتخلص من هذه الأصول إلى أمور. نحن الآن وصفنا قبل الداء، بقي الدواء، ولكل داء دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله داء إلا جعل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الداء الذي لا دواء له هو الموت، السام والسام الموت. فعلاج هذه الأقسام والأصول بأمور، أول تلك الأمور الاستعانة بالله جل وعلا حتى يخلصك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذا لم يعنك الله، إذا لم يكن عون من الله الفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. المعافى من عافاه الله، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى. كذلك حتى يعافيك الله سبحانه وتعالى فعليك بمجالسة الصالحين. فإن الإنسان يتأثر بجليسه، فإن جالست السباع والحيوانات المفترسة اكتسبت من أخلاقها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر والخيلاء في أهل الإبل، فدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. تأثروا بالحيوانات واكتسبوا من طباعها، فكيف لا تتأثر بمجالسة الصالحين؟ إذا جالست الذاكرين ما تشعر إلا وأن تذكر الله معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عباد من لو رأيتهم ذكرت الله. بعض الناس مجرد أن ترى إليه تقول سبحان الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ناهيك إن جالسته لا تسمع إلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، لا تسمع إلا توجيها. إن غفلت ذكرك، إن اعوججت قومك، إن زللت نصحك. فكان لك كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. رحيم بك ناصح وموجه. هذا من أعظم ما يستفيد الإنسان بمخالطة جلسائه المسلمين الصالحين. فالخلطة والمجالسة للصالحين من أعظم ما يعينك على التخلص من أقسام هذه الذنوب والمعاصي. وهكذا أيضا مما يعينك عليها أن تعرف شؤمها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا عرفت شؤمها ابتعدت عنها، وإذا لم تعرف شؤمها ربما وقعت فيها عن جهل والعياذ بالله. من سبل العافية الدعاء: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. تسأل الله عز وجل العافية في دينك ودنياك وأهلك ومالك، في صباحك ومسائك. سأل الله عز وجل العافية. فدعاء الله جل وعلا وسؤاله العافية من أعظم ما يعينه على التخلص من أصول هذه الذنوب والمعاصي. وهكذا أيضا الحضور مجالس الذكر. كم من إنسان كان مبتلى بغفلة بذنب ومعصية، حضر مجلسا من مجالس الذكر أيقظ الله قلبه وفؤاده، أيقظ الله قلبه وفؤاده. هذا أمر ينبغي العناية به. ولهذا الله الله في الحرص على إحياء هذه المجالس. والله إن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه المحاضرات مما يحيي الله عز وجل بها القلوب بحمد الله جل وعلا. كم نفع الله بها من أناس. احضر يا أخي واحرص عليها ولا تتساهل فيها أبدا، والأخص مثل هذه الأوقات، أوقات ذهبية بين مغرب وعشاء، هو يذهب عليك وربما فيما لا طائل تحته، إن لم يذهب عليك في معصية الله سبحانه وتعالى. فالله الله في إحياء هذه المجالس والعناية بها والحرص عليها. والله ما رأينا حريصا على هذه المجالس إلا رأيناه مسارعا في الخيرات ومقداما في الخيرات، وما رأينا إنسانا زاهدا فيها إلا وقد فاته خير كثير. إي نعم. فالحرص على مثل هذه الأمور ومجالس الذكر فيها يقظة للقلوب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.